يجزي بالسيئة.
يعني لا يمكن أبدا أنه يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة. طبعا يجزي بالسيئة يعني يعني يعاقب بغير ما يجوز، فهم؟ لكن لما يعاقب بما يجوز يبقى إيه؟ جزى بالإيه؟ بالحق مش بالسيئة، ولا يجزي بالسيئة. ودي نقطة مهمة، ودي من أعظم مكارم الأخلاق،
من أعظم مكارم الأخلاق. شوف أنت لما واحد يشتمك بتلاقي نفسك لسانك بيسيل بقاموس من السب والشتم ردا على ما وقع، وتعتبر أنك أنت إيه؟ معذور. ليه؟ لأن هو الذي بادرك، هو الذي بادرك السب، فأنت تعتبر أنه كونه بادرك السب دي بالنسبة لك إيه؟ عذر. لا، شوف بقى، فلم يكن يجزي بالسيئة. فلو وقعت عليه إساءة أو تفحش عليه متفحش أو تعدي عليه أو أساء إليه أحد أساء، لأنه هو ما يعاقبش، هو يظلم ولا يفحش ولا يقع منه ما يترتب عليه عقاب، لأنه صاحب الفعل الجميل لا ينبغي أن يجد من الناس إلا الفعل الجميل، فإن وقع عليه غير ذلك يبقى تعدي. لكن انت لما تلاقي واحد ماسك فيا انا وانا ماسك فيك انت، مش شرط بقى تقول لا الراجل ده انا ممكن اكون انا اسأت اليه فايه فبدلني، فدي عقاب، عقاب لما قدمته. لكن كل ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من جبد القميص حتى يؤثر في القفا، او من كلمه شديده، او من خطاب لا يليق، اعطني من مالك لا مال امك ولا ابيك، او ده يعد ايه؟ اساءة، تعدي، مش عقاب، مش مبادله. لا يجزي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التعدي وعلى هذا هذه الإساءة بمثله، ولا يجزي، ولكن يعفو ويصفح. ما طالما انا متعدى علي يبقى قدامي مقامين، اما مقام العفو واما مقام الصفح. وقلت ان الفرق بين العفو والصفح هو ان العفو ترك العقوبة، والصفح خلو النفس من الملامة. فانا ممكن اعفو ولكن لا اصفح. لك يا عم روح، ربنا يسهل لك، روح يا عم انت في حالك وانا في حالي، لا تكلمني ولا اكلمك، عفى الله عما سلم. يبقى انا هنا حصل ايه؟ عفو، لكن لم يحصل صفح، لانني لازلت احمل الملامه واحمل يعني اثر النفس في قلبي. لكنه العفو مطلوب، فهم؟ ومبلغ عظيم ومن جاء للعبد، لأن الله عز وجل قد يعفو عنك بما تعفو. وإخوان أنا أذكر نفسي وإياك هذا المقام، إنك حاول أن تفتح لنفسك بابا عند الله، باب رحمة بالعفو، لأن دي مسألة مفقودة بنا للأسف. يعني تجد الإنسان مصلي و و و و وعند الحقوق وعند الصقر، تجد إنه هو عنده روح الصقر عالية جدا. وأنا لاحظت هذا من خلال ما أرى من بعض مشاكل المسلمين، إن كان موقع قليل لكن الواحد بيرى بعض الأشياء، وهذه الرؤية بتجسد بعض المعاني. لا ينبغي أبدا أن تكون روح الصقر موجودة بين المسلمين. لو تخيلت ما يمكن أن تكون فيه من ضيق يوم القيامة ومن كرب، وما يمكن أن تتمنى لنفسك من مخرج، واستحضرت أن ذلك يمكن أن يكون باب عفو لك يوم القيامة لفعلت. أنا بيحضرني في ذلك حديث رجل البخاري، أن رجلا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أن رجلا ممن كان قبلكم كان يخالط الناس وكان موسرا ولم وجمعه ربه لم يكن له حسنة، إلا أنه كان إذا أرسل عماله، المعنى أنه كان يقرض الناس، إلا أنه كان إذا أرسل عماله قال أنظروا من وجدتموه معسرا أو من وجدتموه معسرا فنظرته إلى ميسرة أو فأنظروه، فقال الله تعالى نحن أحق بذلك منه، لأن هذا عبد والرب ملك سبحانه وتعالى، وتجلى ملكه أكثر وأكثر مما هو متجلي في يوم الدين. صح، يمكن الناس لها في الدنيا أسباب، ولكن يوم الدين ليس للناس أسباب، سيتجلى ملكه. أنت دلوقتي ناسي ملك ربنا بسبب إيه؟ ملكك، اول ما بيحصل حاجه كلم فلان، ابعت فلان، اشتري كذا، كلم فلان، انا هتصل بفلان، انا هعمل فلان، استعمل ملكك. فممكن هذا يورثك بعض الغفله عن ملك رب العالمين، وهو ملك متجلي في ملكك وفيما اعطاك وما سخر لك، صح ولا لا؟ والملك الوهاب جل وعلا، لكنه في ملك يوم الدين يتجلى ذلك، يعني يظهر بقى، يخلي العين اللي زي حالتنا كده العمية دي تشوف الموضوع بقى بغض النظر بقى ساعتها، لأن كله يتجلى، كل الأمور تتجلى، وحتى اللي قدم خير ولا قدم شر تجلى الأمور أمامه يعني. فإذا كان العبد يمكن أن يملك عفوا بما يملك من أسباب لا قيمة لها، ما هيش ملك حقيقي، فالملك سبحانه وتعالى يرى أن ذلك مقام أولى هو به، لكن العبد قدم لنفسه بفعله لذلك. رجل ما عندوش أحسان، ما عندوش حسنات، لكن نشوف موقف زي كده. هذا الحديث حقيقة أنه بيجلي معاني عظيمة جدا نحن في غفلة منها، وهي أن العبد قد يقطع على نفسه أبوابا للعفو وأبوابا للرحمة حينما يقول لك أنا عمري ما حسيبه أيانا يا هي، والقضايا في المحاكم، وعايز القيمة، وعايز الذهب، وعايز العفش، وهو عايز مش عارف ايه، ومش هيطلق، مش هيبيع، سجلوا المحل، سجلوا الشقة، حتة الارض، فهم؟ او عشان خاطر ضربه، او عشان شتم، فهم؟ ويغفل عن ضيق يوم القيامة، عن ضيق يوم القيامة. فالحقيقة انه العفو والصفح هو سبيل النجاة عند الله، وهو خلق لا يتحل به إلا أهل الإيمان العالي. حتى أنت لما تحاول تعمله تلاقي نفسك بتطلع السلم وتسقط، لأنه محتاج رياضة عالية، رياضة إيمانية، محتاج قدرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بها. لكن طبعا معلوم يا أخوان أنه أول الأمر بالعزم، فهم؟ ان الانسان يعزم ويتمنى ويصدق في طلبه لله، فان عجز سال الله العون. لكن لما يكون المساله مش في راسه، زي ما بيقول عم مش على باله، تبقى خساره عظيمه، صح ولا لا؟ فاول الهدى واول الفلاح انك تقبل على الله سبحانه وتعالى. انتم عارفين يعني انه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث مشهور وعظيم وجميل ومعنى عظيم، ومن القضايا التربوية الغائبة في مجتمع المسلمين اللي بدأ يأكلوا التناحر، حتى المسلمين بقوا يكرهوا بعض ويكرهوا جيلة بعض ويكرهوا مشاركة بعض ويكرهوا يعني السكنة مع بعض. يقول لك إخوة مش عايز أدخل مع إخوة، أنا شفت منهم الويل. هذه مقولات شنيعة، هذه مقولات يعني نسأل الله العافية والسلامة، أقصدش إنها شريعة من قائلها، يعني أقصد لها نذير شؤم، نذير شؤم. لما الإنسان يفر من أوليائه، لما الإنسان يفر من إخوانه، لما الإنسان يفر من من هم ستر على عوراته وعون في شدائده، يبقى هيذهب لمن؟ يبقى معناه أنه ده نذير شؤم شديد جدا، لأنه لا يمكن أبدا تجد عند أهل الجهل وعند من لا يتقون الله هذه المعاني، صح ولا لا؟ فإذا فقدت هؤلاء أعلم أن دي من نذير شؤم، لأن معناها فقد الخير من الأرض، قلة الخير من الأرض، معناها أن الأرض تتجهز للدجال خلاص، بمعنى أنه الخير يقل، وبالتالي إحنا شر، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. كنا بنكره بعض ونهرب من بعض ونروح من بعض، ده معناه أن إحنا مش خير. الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، عبد الله بن عمرو بن العاص يحكي ويقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل، فإذا رجل يخرج وقد توضأ وعلق عليه في كفيه أو في كفه في إصبعيه، يعني يقطر ماء من ماء وضوئه أو من وضوئه، واخد بالك؟ فنظرت إليه فكنا فإذا في اليوم التالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قالته، فنظرت فإذا هو الرجل على هيئته. فإذا في اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قالته، وإذا هو رجل على هيئته. فعبد الله بن عمرو بن العاص من أهل الخير وكلهم، فهم؟ ولما واحد بيسمع بقى حاجة كبرت الصحابة عموما، كان لما يسمع حاجة تقرب للجنة كانت إيه؟ تبقى مسألة شاغلة عظيمة لهم، فاهم؟ شغلة. غير احنا لما نسمع الباب ده هو من الخير والحديث ده في مسألة سوء الاستقبال نتيجة للخواء العقدي اللي موجود ما بيخليناش نقدر الكلام تقديره. تعرف ان ده المفروض لو انت حضرت درس 4 ساعات سمعت فيه حديث واحد بس، يعني الراجل يتكلم 4 ساعات ده قاعد يقول حديث واحد يكرره 4 ساعات. تخيل كده راجل قاعد ايه مثلا حديث زي حديث عبد الله بن عمرو العاص ده مثلا وقاله 20 مرة 100 مرة 4. طبعا انت هتطلع الله يخرب بيته منه لله 4 ساعات يوجع دماغنا حديث واحد، مع انه لو لم يقل الا هذا الحديث وانت عندك حسن استقبال عقدي لعرفت انه قد اعطاك كنزا. ده طبعا انت شعورك بالكنز دي على حسب ايه استيعابك، لكن انت كونك واخد على كثر الكلام الذي لا يسمن ولا يغلي من جوع والذي وان كان يسمن لا قيمه له عندك عشان ضعف التقدير وضعف الاستقبال، فطبعا بتعتبر انه لو قال 2000 حديث ممكن يكون يعني ايه فهم 2000 شو بقى من واحد يعني مجازفات في المقادير، لكن سوء الاستقبال هو اللي بيؤثر في المعنى. وما لم يكونوا كذلك، كان عندهم حسن استقبال عالي جدا، كان عندهم قاعدة عقدية بتخليهم يقدسوا كل لفظ سواء من كلام الله سبحانه أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو العاص لما سمع كده عرض للرجل في الكلام على أن بينه وبين أبيه ملاحاة، قال فقد تلاحيت مع أبي فهل أبيت عندك، يعني زي ما يكون بينه وبين أبويا مشكلة كده بس عندك. ليه بقى؟ يحتال عليه ليعلم ماذا يصنع حتى يبلغ ما بلغ، وده اسمه ايه؟ تنافس في الحق، وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون. وذهب وبات عنده 3 ليالي يقول بقى للذي حي ايه هيعمل عنايل وحنشوف بقى العبادات والتبتل ونشوف امور كده من التي لها خواص الخواص ما دام راجل نادي الجنه. فوجد راجل بيصلي وينام لا يطيل قيام الليل ويصبح مفطرا، يعني عمليه ايه هذه؟ يعني هو اذا عرض هذا الكلام عبد الله على نفسه، فعبد الله كان من عباد الصحابه حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه في مغالاته صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تزوج وساب العروسه كده ما ايه مش فاضلها من تبتله وعبادته. فلما هو عبد الله بن عمرو بن العاص يعرض حال الرجل ده على نفسه يبقى ايه كتير جدا. طب ايه اللي وصل الرجل ده كده؟ فقال له بقى يعني حب يعرف بقى ما هو اصله، هو جاي المهمه دي عشان ايه؟ عشان يعرف، فمش عايز يفوت الموضوع كده ويطلع بخفاي حنين بلا فائده. فقال له الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا 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 وانا بيت عندك وايه وفرحه بالموضوع. فرأفت بما بلغت، قال والله ليس الا انني اذا بت لا احمل لاحد في نفسي شيء. قال فذلك الذي بلغت، واينا يطيق ذلك؟ او فبذلك بلغت واينا يطيق ذلك؟ يعني ايه العظيمه؟ عشان كده بقول ان مقامات العفو والصفح مقامات تحتاج الى رياضه ايمانيه عاليه. ومعنى رياضه ايمانيه يعني تقعد تحاول مع نفسك، اقف عند ده زي نفسك فشلت ثاني وثالث ورابع وخامس، فهم؟ زي ما واحد كده عايز يغض بصره، مش مثلا ايه وهو مدمن نظر يجي النهارده يقول ايه انا مش هبص، وبعدين يقعد ربع ساعه 5 دقائق على امراه 2 3 7 وبعدين بعد كده يفشل يقول ايه خلاص يلقاك. لا، لابد انك انت تحاول يوم واثنين وعشره وسنه وسنتين وثلاثه وسبعه ولغايه ما تموت، لان ده معناه محاوله القرب من رب العالمين وإشهاد رب العالمين إن الإنسان يريد إيه، وأنيبوا يعني ارجعوا إلى ربكم. فبيبقى عايز هنا عايز ينيب، فبيحاول فهم، فيبقى عامل زي ما يكون يقوم يقف. ما أنتوا عارفين يا أخوان فريق العبودية ده عامل زي ما يكون سير راجع. فريق العبودية أنا بشبهه بسير راجع. في يعني إيه سير راجع؟ في آلة رياضية كده بيعملوها للناس عشان تجري عليها في بيتهم، تلاقي السير بيلف في الورا وانت تمشي لقدام وتجري بقى، عشان انت لو وقفت على السير ده هيمشي يجيك ورا ويقفلوك فيك، فاهم؟ فانت بتحاول فكأنك بتجري في شارع طويل. ليه؟ لان كل خطوه بتقدمها السر بايه يرجع لها. انا بشوف لفريق العبوديه بالنسبه لنا كسر راجع، بحيث ان الواحد ينط خطوه السر بيرجع ليه، فبيحتاج مجاهده واعاده الخطوات وكسر القفزات عشان يحصل تقدم. ولو وقف ها شويه بس، ودي مساله ملحوظه، انت في العلم، في الفهم، في البر، في الصلاه، في الصيام، في الدين، حسن الخلق، حسن المعاشره، في لين القلب، في اي عمل بر، في اي حال ايماني، اول ما بتقف شويه السر بياخدك لورا وبياخدك مسافه ملحوظه، فهم؟ فبالتالي محتاج منك ايه؟ دوام متابع. وياما احوالنا بتتردد وقلوبنا بتتغير، واحنا نقول لك ايه ما هتغير بسبب هو مش متخيل ان هو اللي ماشي عليه سير راجع مش سير متقدم. لو سير متقدم وقف وقف هتوصل. حد منكم شاف السير المتحرك او السلم المتحرك تقف تطلع على الارض تحط رجلك على اول درجه تلاقي نفسك رجعت للدور الثاني؟ لا، ده الورا، ده الورا. ليه؟ عشان الفتنه، عشان الابتلاء، عشان المتسابق، عشان البازل، لان الجنه غاليه واحنا مشكلتنا ان احنا عايزينها بارخص ما يكون، عايزينها بارخص ما يكون. طالب الثانويه بيعدم وبيصرف قد كده دروس، وطالب الجامعه وطالب الماجستير وطالب الدراسه واللي في الوظيفه واللي في الشركه واللي مش عارف ايه واللي شغال عشان المرتب من 8 ل 8 وشقيان كل طالب الدنيا ما بيكلش، وبرضه عارف ان الدنيا سر راجع، وهو عشان مقتنع انه سر راجع بيقولك ايه انا لازم اسابق، انا لو وقفت ها حالي يقف، انا لو مش عارف ايه ولا اتاخرت بتاعه الوظيفه مش عارف يختم الحوافز، انا لو غبت يومين عارف ان السر ايه، فبيحاول ايه يقفز ويسابق. اما في الدين مش مقتنع ان السر راجع، فاكر نفسه انه بمجرد يا رب وبمجرد امامي وبمجرد تقديمي ليه يعني بيتحرك كده حركه عفانا الله يكون مشلول اللي بيجر رجله هيوصل هيوصل. طبعا الكلام ده انا بقول يا اخوان لو حالنا ده بلغنا العلا يبقى الصحابه ظلموا، لو حالنا ده بلغنا العلا يبقى الصحابه ظلموا. ليه؟ لان الصحابه عشان يبلغوا العلا قدموا ايه؟ ها كله كريوا لما نهجوا، واحنا زي ما انت شايف كده العسل والخل والنوم نسأل الله العافيه. همم سابقه، تقديم للدين يسير الا ما رحم. لا أيأس والله، انما لعل ذلك يشحذ همتي وهمتك، لانه لا يأس ابدا، لا يأس. ولو لم يبق في الاجل الا نفس فقل اللهم اني استغفرك واتوب اليك، فلعل الله يقبلها منك كما قبلها من قاتل المئة، فهم؟ لعل، لكن ده أصل ولا استثناء؟ استثناء، لا تتعلق بالاستثناء، لكن هذا الاستثناء هو باب إثبات عدم القنوط. لكن الهمم إيه؟ ولكن يعفو ويصفح. يعفو يعني لما يسأل إيه؟ يقابل ده بحاجتين، العفو عدم العقوبة، ترك العقوبة، كل ان انت ضربتني فما ضربتش، كسرت لي حاجتي ما عملتش، اسأت الي فانا ما رضيتش ابدلك، وقد اذن الله في العقوبة ولا لم يأذن؟ فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه مثبتات، هذه مثبتات بماذا؟ لماذا؟ للعقوبة، صح؟ بالمثل، دون تجني ودون سيئات ومثالب، صح؟ لكن اللي أعلى العفو، واللي أعلى صف. فمن عاقب لا إثم عليه لأن الله أذن، تفهم؟ لأن الله أذن. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة عظيمة، من ظلم في عرض من مال أو نحوه فتمكن من مال الظالم أو من عرضه، هل له أن يظلمه في قدر ماله أو لا؟ فهم؟ فالجمهور على الجواز، ومالك رحمه الله منع من ذلك، وقال أنه لا يجوز أن يعالج الظلم بالظلم. فهم؟ وهم استدلوا بالآية. وطبعا استدل مالك رحمه الله بحديث ضعيف، عشان كده المذهب ضعيف، لأنه احتج بقول النبي لا يصح ولا تخن من خانك، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وطبعا هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هذا واحدة. والثانية أن هذا ليس خيانة، لأنه هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل في مقابلة اللفظ، فإن عاقبتم فعاقبوا، فمن اعتدى فاعتدوا، فسمى ذلك اعتداء، وإن كان هو ليس اعتداء، لأنه لو كان اعتداء لكان حراما، لكن دي بيسموها المقابلة، المقابلة اللفظية، اعتدى فاعتدوا. طبعا هي سميت اعتداء مش مجازا، لأنها تقع عليه اعتداء في تصوره. دلوقتي لما اخذ فلوسك غصب عنك اسمه اعتديت، زي ما انت اخذت فلوسك غصب عني اعتديت. فهم؟ صح. فهم؟ المهم انك تعرف ان العفو مقام اعلى من المعاقبة بالملك، والصفح اعلى واعلى، وان تعفو اقرب للتقوى. وليعفو وليصفحوا. برضو في ابي بكر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. احنا طبعا عشان ما فيش جهاد في سبيل الله فنزلين تلطيش في النسوان والعيال والصحاب والنجم، وتلاقي دينك تكون كل من قبل واحد يدخل معانا تلاقي ذراعك ايه، لانك فاشل انك انت تستعمله في سبيل الله. ده لو مستعمل في سبيل الله كان هيبقى مش فاضي، لكن قصرنا عن استعمال في الحق وبقى يستعمل الاخر. لما تبص تلاقي الاب اول ما يمسك ابنه يضربه يبقى كانه ايه بيضرب خصم، كانه متصور انه يهودي ونازل في رقعه، الراجل واد يصرخ شمال ويمين ويورم ويجب وتاع ودماغه تفتح وبرضه نازل رقعه فيه. ده مش تربيه، ده إخراج الغيظ اللي في النفوس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المكارم، لم يستعمل يده أبدا إلا في سبيل الله، لم يضرب، استعمل اليد ضربا يعني مخصوص استعملها بأكل أو شرب أو تناول، لم يستعملها. وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد. طبعا البعض يا أخوان قد يعترض على هذا النفي ببعض المثبتات التي لا تعارض، لا تعارض. فهم؟ منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عائشة رضي الله عنها في صدرها لما اتبعته، حديث مسلم مشهور، لهزها في صدرها، واللهز هو الدفع بقوة يعني. فهم؟ زي ما نقول كده بلغتنا العامة بنية في الصدر كده، بس بنية بنية من زوج لزوجته، لكن يعني بنية أول ما تبقى زوجتك وبتاع ثاني يوم تحصل خلاقه بينكم في الاثنين، وبعدين تلاقي نفسك انت رحت ايه بقى عايز تاخد فيها الحزام الاسود، تلاقي نفسك رحت قلع القميص وجيب بطخ، تلاقي الولاد بتصوت من الشباك ده والشباك ده، هو الاوضه طويله والشقه كبيره، وتلاقي الصوت خارج من كل شباك كانه بيضرب 10 وهي واحده بس، تقعد تقول ومكان واحده ست جوه هي واحده بس من كثره نسال الله العافيه والسلامه. هذا يعني طبعا من يعني فلا يمكن ابدا انه، فكونه لهجها صلى الله عليه وسلم او ضرب رجل بالسواك في صدره وقال استوي وغير ذلك، هذا لا يعد من معارض لهذا، لا يعد معارضا لهذا. فهم؟ لكن هذا بتحكي على ما راته، بالرغم ان عائشه رضي الله عنها هي التي فعل فيها هذا. يا اخوان لو انك استطعت أن تجعل من أولادك كأب، من تلامذتك كمعلم أن يحبوك، هتستطيع أنك تسيطر عليهم سيطرة بلجان المحبة عظيمة. فدي بس مسألة يعني أحب أن أنا أنبه إخواني إليها، بحيث أنه بقدر الإمكان نأخذ من جدنا الكبير العظيم ونستعمله في حياتنا، ومنقلدش غيرنا. يعني بتمنى على الله سبحانه وتعالى ان المسلم يبقى من خلال يعني تعامله ما بيأخذوش من الواقع، ما بيأخذوش من العرف. انت عندك رصيد وعندك زاد ليس مثله زاد، فانت تاخد منه وتتعامل بيه. لو خدت منه وتعاملت بيه هتبقى موفق. لكن مشكلتنا ان احنا بناخذ منه في بعض الصبغه الظاهره وبعض الامور الشكليه، وفي المضمون من تعامل بنخرج بقى، ما بيبقاش زادنا من هذا الرصيد ومن هذا الكنز والزاد العظيم، يبقى من العرف، من عاداتنا، من اخلاقنا احنا، من مكتسباتنا، من واقعنا كده. بدلك انت ممكن تلاقي واحد يقول لك انت فاكرني شيخ، لا ده انا اعمل فيك واسوي. هذه الكلمه قبيحه جدا، وهذه الكلمه تنازل قميء من مقام يعني يظن فيك انك عالي وانت نعم انت فاكرني شيخ، نعم انا شيخ، وعشان كده الدين بيملي عليا كذا، وانا مش هسب زي ما انت سبيت، وبس يعني الامر كذا، وبس بقوه تتناسب مع الموقف، او بلين يتناسب مع الموقف كده. بس المهم ان ما تجيش بقى. لكن لما تقول مثل هذا الكلام يبقى خلاص انت خلعت علاقتك بزادك اللي مظلوم فيك، واستقيت من شقياه. ولو سمحوني لو قلت ان انت لما هتحاول تبقى جاهل مش هتوصل زيه، لان هو متمرس وعنده امكانياته وما عندوش القيود. يعني مثلا هو هيسب بالام والاب، هتروح عند سب الام والاب، هيسب بالفحش، سب بالفحش، سب بالدين، اشتغل سب بالدين، صح؟ ما هو بقى المسألة عنده مفتوحة. فانت لما تيجي تتنازل وتقول انت فاكرني الشيخ انا بابلطجي زيك، لا مش تنجح، مش هتبلغه، هو اللي هيغلبك برضه. فالمفروض ان انت يكون انت يكون لجامك وزادك في مظلتك، في مظلتك، ما تعملش انت، ما تبريهوش في الجهل. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهدى. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. وعنها أيضا قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم تنتهك من محارم الله شيء. يعني أي شيء يقع منه زي ما كنا بنقول لا يجازي بالسيئة ولكن يعفو، وطالما يعفو يصفح يبقى مش هينتصر لهذه المظلمة، صح؟ ما لم في عفو وصفح يبقى خلاص كأنه مفيش حاجة حصلت. لكن إمتى كان ينتصر؟ إذا انتهك من محارم الله شيء، فلم يكن يأخذ لنفسه شيء، ولم يكن يقتص لنفسه، ولم يكن عنده روح الثأر اللي موجودة فيها القوة، ونسأل الله أن يعافينا منها، إلا في الله سبحانه وتعالى هي دي المنقبة. فكان عنده الثأر في إيه؟ في الله وحده، في حدود الله وحده سبحانه وتعالى. أما في نفسه يعفو ويصفح. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. خلاص بقى الغضب هنا بقى إيه؟ تمامه في الله. وده بقى ده مكارم أخلاق، مكارم أخلاق إن الغضب في تمامه يبقى بتمامه، صح ولا لا؟ والعفو بتمامه يبقى عفو، والصفح كده في كل مقام. لكن في المقام ده لو حصل عفو وصفح في حد من هدول تضيع حدود الله، يتجرأ الناس على حدود الله، يروا أن مبلغ حدود الله والقائم على حدود الله وأمين حدود الله في الأرض ضيعها، سكت عنها، صح؟ هل ده ينظم؟ حاشا وكلا. فكان يشتد غضبه. وما خير بين امرين الا اختار ايسرهما، برضو من مكارم الاخلاق. وليس اليسر معناه الرخصه الباطله. واحد يقول لك طب انا دلوقتي واحده مشيت مع واحده وبتاع وبحبها وكده ابوها مش راضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض عليه امرين اختار ايسرهما، فيجوز ان اتجوزها من ورا ابوها، وبعض الفقهاء بيقولوا من غير ولي زي ابو حنيفه، والجمهور على انه فايسرهم. لا ده مش ايسرهم، ده هذا باطل، بين امر باطل وبين
وإن قال به علم من أعلام العلم، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد. وقد علمونا هؤلاء الأعلام رحمة الله عليهم ما وجدتم في كلامنا في كلامهم يعني موافقا لكتاب الله سبحانه وتعالى فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوا، فقد برئوا مما خالف ولا لا؟ فلم يجي واحد يقول ده أيسر، لا ده الأيسر مش ليك، إنما أيسرهما مع ثبوتهما شرعا، أيسرهما مع ثبوتهما إيه شرعا، افهم كده. ما لم يكن مأثما، إن اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، يعني ما لم يكن أمرا باطلا، أمرا يؤدي، ما لم يكن أمرا يؤدي إلى الإثم. وعنه وعنها عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل أذان له القول، فلما خرج قلت، أي عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم أذنت ثم ألنت له القول. فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فرشه، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فرشه. هذا الحديث يؤصل بابا عظيما من الأخلاق ومن المعاملات ومن التفاعلات مع الغير، ممن يعظم فرشهم أو يتوقع تعديهم. طبعا انت ممكن تبقى مش عارف الراجل ده ممكن يشتمك ممكن يفحش لك، فهم؟ وتبقى انت وذاتي ما بين امرين، ما بين ان تبادله الفحش وما بين ان تعرض نفسك للفحش وتطنش وتمشي وتبلعها وتمشي، وبالتالي ايه؟ وبالتالي تبقى كل يوم بتتشتم وتتهان، ها؟ ويمتهن عرضك ولا يصام، مش قادر تفتح بقك. يبقى ده الحل معاه ايه شرعا؟ حل معاه شرعا قدام حلتين: يا اما انك انت توادعه اتقاء فحشه دفعا للمفسده وعلوا بالدين دينك انت بان يتردى في مرحله الفحش، وان يبذل القوه في مقاومه الفحش، لان الفحش لا يقاوم. تعرف انت لما تيجي عفانا الله واياك واحده تقف تردح لك في الشارع، عفانا الله واياك يعني، ويا ابني كذا ويا ابني كذا، وانت تروح جاي بقى ايه واخد اتقي الله امرأة، انت بقى انت يعني اخ ما شاء الله يعني. ايه المنتظر بقى؟ انت بتضربني يا ابني كذا يا ابني كذا، يا لامك فيها يا اللي ستك فيها يا اللي خالتك فيها، فتروح انت برضو ايه راجل يعني مش معقوله تسكت، انت اتقي الله ما تروح وديها شلوك عشان بقى ايه. طبعا هل هذا الكلام يعتبر منك استدعاء لفرشها؟ صح؟ استدعاء لفرشها؟ انما ينبغي انك انت تدفع هذا الفرش. فكان رجل فحاش فرق باب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض روايات الحديث فيها ان الرجل كان صليط اللسان متفحش، يعني ممكن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم خارج يقعد يقول له يا محمد كذا وكذا، عفانا الله يعني، اقول مثلا يعني عشان بقرب المعنى، فاهم؟ او ما شابه. فاستأذن عليه. بعض الناس بيقولوا انه ده كان كبير قومي، وانا لم اقف على رواية او شيء يدل على انه كان كبير قومي، لكن ما ذكره البخاري واخد بالك، وما ذكره مالك في موطئه، وما جاء من شرح في كلام ابن حجر وكلام المبارك فوري في شرح التحفة، كلام نفيس عظيم جدا، ذكروا في كلام نقلته في مواطن معينة أنه هذا الرجل كان من أهل السوء، ولذلك من أنفس ما قرأت كلام الخطابي قال: وفي ذلك من الفقه أن الرجل المتفحش ينبغي أن يوادع لا لمخافته ولكن لدفع فحشه، وفي ذلك من سلامة الدين. يعني سلامة الدين؟ ما أنت الدين ده كأنه حسن هتمرمطه هتكسره،
فهم؟ لئلا يتدنى امام الجيش. كلام يعني نقلته بتصريف كلام الخطابي، لكن نقلوا تقريبا كلهم، نقلوا صاحب الفتح ونقلوا البركوري ونقلوا غيرهم في معنى الحديث. والحديث بوب عليه البخاري باب بروايته وبسند الذي اورده، باب المداراة في الدين. المداراة احنا عارفين ان في مقام منهي عنه وهو باب، وهو مقام المداهنة. والفرق بين المداهنة والمداراة ان المداهنة هي مصانعة اهل الباطل في باطلهم، فهم؟ المداهنة مصانعة اهل الباطل في ايه؟ في باطلهم. يعني مثلا احنا مقبلين على ما يسمى بعيد شم النسيم، هو من اعياد الجاهلية التي ينبغي ان نبرأ الى الله منها. وقد ذكرت فيما قبل بنبحث حكم الاحتفال باعياد الكفار، محفظوه ما موجود يعني مكتوب. فيجي مثلا واحد والناس تبقى مبسوطة وبتاع وكل سنة طيبين ومش هتقضي قد نسمي النسيم فين وانت، وممكن يكون عارف الكلام ده غلط، بس عشان ايه؟ رؤساءه ولا الناس اللي حواليه ولا جيرانه ولا من باب مجاراة الناس، فدي تسمى ايه؟ مصانعة للناس في باطلهم. هذه تسمى بتدهن، فاهم؟ وده من صفات الكفار، لا ينبغي المؤمن ان يقع فيه. مش العامل له كافر، لكن ده باب شر. اما المداراة فهي ترك انكار الفحش على صاحبه، وترك انكار الفحش على اتقاء فحشه، فاهم؟ مش بقى مش خوف منه، مش ضعف وعجز. زي ما قلت لك الفاحش ده كانه بالوعه، هتيجي تضرب فيه كده ولا تفتح الغطا ها هتغرقك، هتقعد تشتم في البلوعه، ما هي دي حلها، فاهم؟ فمثل هذا من باب درء الفتنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين حال هذا الرجل، قال بئس اخو العشيره، ده من اوحش الناس، من اسوا الناس. وبعدين ألان له القول، اتفضل. وفي روايه أذن له وايه وفتح له في المجلس، يعني اتفضل وقعدوا فيه. فعائشة تعجبت لما ليس عندها من العلم ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من تعجب وقع للصحابة، ها؟ بل كم من تعجب وقع لموسى من فعل الخضر، صح ولا لا؟ ودايما من لا علم له بالمسألة يتعجب من فعل العالم، وده يعلمك ان انت مش كل ما تشوف واحد من اهل العلم بيقول كلام خلاف اللي عندك ده بيخرف، ده بيقول مش عارف ايه. طب وانت يعني انت الوحي ولا انت المرجع؟ طب اسأله ما هذا، ها الكلام ده معناه ايه، فيدلك، تفهم؟ كم من انسان قد يتعجب من مقولة العالم، والعالم عنده فيها ايه؟ بينة وعلم. زي ما عايز تعجبك، يعني ازاي انت بتعمل كده؟ مش ازاي انكارا، تعجب الايه؟ من لا يعرف لذلك معنى، تعجب من لا يعرف لذلك معنى. فقالت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن شر الناس من يتقى، من يأواه ومن يتقيه الناس، أو من ودعاه الناس لقوته وجبروته وخوف منه، لا اتقاء فحش. لأن الفحش زي ما قلت لا يجابه بالقوة. فده بداية يسمى ايه؟ مداراة دارهم. ومعنى دارهم يعني لا تنكر عليهم، لا تنكر عليهم فحشهم اتقاء هذا الفحش. يبقى انت ما عملتش منكر، ما تصنعتش لهم في منكرهم، ما صححتش منكرهم، خدين بالكم. يعني في راجل وابقى نفسي اقول له انت الله ينتقم منك، انت ربنا ياخدك، انت موبقة، بس مقدرش اقوله كده، لان لما اقوله كده ها هيعمل لكن ما ليش اقوله انت راجل كريم وانت رجل تقي وانت ما فيش زيك، ما شوفها زي ايامك، نجعلها طيب لكم جميعا، ينفعش طبعا هذا، والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا المعنى من المداراة يا اخوان ذكر البخاري من قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إننا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. نكشر يعني نتبسم. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كشر، وهذه من الألفاظ المقلوبة، يعني تستعمل في الإيه؟ إذا تقول رجل سليم، سليم يعني مريض ومعافى كده وكده. إننا نكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. ليه؟ اتقاء وحشهم واتقاء شرهم واتقاء سوئهم، وليس من باب مداهنة الناس ومجاراتهم في سمعهم، علقوا الصليب تعلق الصليب، أو مثلا مش عارف يغني تغني، أو لا، في فرق، في فرق. ولذلك المباراة شيء والمداهنة شيء آخر. المداهنة مشاركة في المنكر صح، بينما المباراة ترك إنكار المنكر صح، يعني ما بشاركش بس ما بنكرش. طب ليه مش قادر انكر مع ده بالذات؟ لانه هيترتب مفسده اكبر، وهو انتشار فحشي او تسلط فحشي او شيوع فحشي، والعياذ بالله. عدم انكار المنكر لعله مش عموما، لان عدم انكار المنكر خور مش الاصل. ايوه اهو فهم، ان من شر الناس من تركه الناس، هو شر تركينه، لكن ليه؟ ايوه اهو اتقاء فرشي طبعا، وفهم هو ما قالوش خير في نفسه، والان له القول. الان يعني ما انكرش عليه، لان ايه الفرق بين القول اللين؟ مش الله عز وجل أمر موسى وأخوه هارون عليهما السلام أن يأتي فرعون ينكر عليه صح، ويظهر الحق أمامه، بس بقول إيه؟ لين. القول اللين مش معناه أنت حبيبي وأنت ما فيش غيرك وإحنا شفنا الخير في أيامك، لا فهم؟ ده والعجب الله نفاق فهم؟ والعياذ بالله مداهنة بينة، مداهنة بينة فهم؟ ده الفرق. فإذا قلت قولا كريما فيه أو قولا حسنا يبقى دهنت لا ودع، إنما اللين بمعنى إنك مثلا لا تقول له أنت رجل سيء، أنت رجل فاحش، وهذا القول الشديد. إنما القول اللين يعني هداك الله، أصلح الله شأنك، كلام لين. قواعد الجرح والتعديل تعد غيبة صح، تعد من الغيبة، ولكنها من المقامات التي تعد مطلوبة في دين الله، فلا تعد من الغيبة. عرف جابر عن جابر بن عبد الله قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قد تقلناه. وانت حاول تتجمل بالخلق ده، والبعض يا اخوان بيظن انه ان ده معناه انك لازم تعطي، انما الحديث ليس فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي دائما، بل في كثير من الاحاديث انه كان يعطي او كان يبتاع اجلا او كان يرده بقول جميل. يبقى ما يقولش لا فهم؟ يعني واحد قالك يديني تسجيل بتاعك ده وانت ما عندكش غير مسجل عليه وعايزه يعني زي عينيك، خد ما يرجع تقول منه لله اعمل ايه، وتبدع صدقتك مش منه واجه، بس تبدع صدقتك انتقام. لا قول لا. طب عايز تتخلق بالخلق ده اللي ربنا يرزقك احسن منه، ده بتاع قديم يا عم، ربنا يرزقك بواحد حديث كده وحاجه كويسه طيب، يبقى انت ايه؟ ما قلتوش لا، او ما اديتوش البتاع اللي هتقعد تعيط عليه سنه. فمعنى لم يقل لا انه كان يجيب السامع بما يسره، إما عطاء وإما قولا كريما. فأنت لما ترد السائل الله يوفق عليك، الله يعطيني وإياك، الله يرزقني وإياك من فضله، ما قلت لا، قلت لا، ما قلت لا، ولو أعطيت ما قلت لا. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. نعم والله أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى يخلص رمضان، من باب اقتنان شرف الايه الزمان. فإن كان هو يفعل الخيرات في الوقت فالوقت المشرف أولى فيزداد. فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، يراجعه، يسمع منه. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وشوف المثال، الريح المرسلة، يعني ايش معنى المثال ده؟ أعجبني تعليق لأحد العلماء في هذا المعنى، قال لأن الريح المرسلة إنما تأتي بالخير الكثير اللي هو اللقاح وفوق السحاب الذي به فيه الماء باب الحياة، وفي كل اتجاه، في كل اتجاه، فهم؟ وتصيب المقصود وغير المقصود. عارف انت مثلا لما تعد طعام وتقول الجعان ياكل، وانت عامل حسابك انك هتطعم مين؟ مثلا خواصك او اقاربك، لكن لا تمنع من غيرك. اذا كنت يعني كان وجود كثير وطعام كثير هيعمل زي الريح المرسلة، بمعنى ان اللي مش واقف، ان اللي انت مش قصده، اللي ما تعرفوش واللي ما كانش على بالك هيعمل ايه؟ هياكل. فبالريح المرسلة لما يعني المطر لما بينزل، هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسل هذا المطر رحمة لأناس معينين في هذه البلدة، وده وارد ولا ما وارد؟ وارد. وفي الحديث أن رجلا سمع صوتا في السماء في الصحيح الأخير، الحديث مشهور. طيب المطر لما حينزل حيحصل إيه؟ الناس اللي حواليه والناس اللي جنبه والناس اللي ما لهمش لازمة وكل كله حي إيه؟ هيستفيد بالمطر، صح؟ ولا المطر هينزل كده في بق فلان كده لوحده والتاني جنبه لا هينزل. فالتشبيه بالريح المرسلة تشبيه بكثرة الجود المتنوع، كثرة وتنوع، يعني ماء وريح ولقاح وطعام وشراب ها وعلم وتشريع وسؤال عن كذا وعطاء للمساكين وأنواع أنواع من الايه من الخير. وبعدين السعة بحيث وقع المقصود وغير المقصود، السعة تخلي الجود يقع المقصود وغير المقصود، فهم؟ وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. الواحد بيكسف لما يرى الحديث دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، لغد لبكرة، يعني الحيث اللي موجود ها إما أكله أو تمتع به أو تصدق به، ذبح شاة فأكل منها ما أكل، وأمر عائشة رضي الله عنها أن تتصدق به، وكان في مرضه أخذته غفلة ثم أفاق، فقال عائشة ما شأن الشاه؟ قال لم يبق إلا ذراع، قال بل بقيت كلها إلا ذراع، قال بل بقيت كلها إلا ذراع. طبعا هذه اللغة وهذه المنظومة العقدية اللي بتحكم التصرف تخلي كل ما يلاقي حاجة، كل ما يلاقي حاجة ما هو الباقي. لكن منظومة الشح ومنظومة يعني هنعمل ايه بكرة وانا محتاج لهم ومحدش عارف، ولا معايا قرش يساوي قرش، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، الكلام بقى نسأل الله العافية الذي ما يجلي في النفوس معاني الشح، هيخلي الواحد ايه يبقى الهدوم ضاقت عليه ومش عارف يلبسها، واخد بالك امه ولا زوجته تقول له نعطي للنساء يقول لها لا امسح البسها تحت خليها مش عارف ايه حطها تحت المخده. رايتك بيض الله يهديك. الشح وامتى بقى يخرجها؟ لما الفار يكون عينه في صندوق تحت السرير والفار يروح داخل مبوظ كمها وصدرها وبتاع يقول لها اديهم بقى الغلابه. نسال الله العافيه والسلامه. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. والله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نسال الله العافيه من شح انفسنا ومن شر انفسنا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول اللهم اقني شح نفسي وشر نفسي. فسئل فقال من وقي ذلك فقد هدي الخلق. من وقي ذلك فقد هدي الخلق. لأن الشر بيمنع من الطاعات والشح بيمنع من النفقة. فلو أنت عندك شر وعندك شح يبقى ربنا عافيك، تعرف أن أنت والعياذ بالله بطن الأرض أولى بك من ظهرها، لأن طاعة ما في ونفقة ما في. ولو عندك ما فيش شر بس في شح يبقى في بعض الطاعات وقليلة والشح منع الايه النفقة. فما بيحصلش عندك صلاح إلا بانتفاء هذين الشرين. نعم. فنسأل الله أن يعافينا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبقي شيئا لإيه؟ لغد، لأنه عايز يبقيه عند الله مع 5 جنيه طلعها. فعنده يقين بأنه له رزق وعنده يقين بأن هذا باقي. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي مالي فهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأبقيت. فهو ده مالك والبتلالي والباقي إيه بقى رحتين؟ مفيش ذكر الباقي. يعني أنا دلوقتي في كلت ماشي كلت ولبست ماشي وفي تصدقت، ففي تاني ما لسه معايا تاني مكلت قد كده. طب ده ماله؟ مجاش ذكره، يبقى ده ملوش ذكر. فهم؟ لكنه في الحساب له ذكر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وده من الخلق الكريم. وإحنا مرة بنا لو دعيت على قراعي لأجبته. وعرفنا القراع اللي هو العظم الذي فيه بعض اللحم. فلو دعي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها أيا كان، ولو كانت عودا من أراك فمش ترفعت على الهدية. لأن احنا دايما لما بيحصل هدية بننظر للهدية. لما يجي أخ مثلا يعطيك مثلا سواء قليل أو شيء يسير، فأنت تحس يعني إن إيه ده اللي جايبه ده. هذه النظرة ممكن تكون موجودة بداخلك، وهذا والعياذ بالله كبر ينبغي أن تتخلص منه بل تقبلها ولو كانت هذا العود اليسير من الأراك. وكان في العربية الزاهد ولو تمرة وسأسب عليه ورد من اسمه. فكان يقبل الهدية ويثيب عليها، فهم؟ ويثيب عليها. فلابد أن يكون فيه مبادلة، لابد يكون فيه مبادلة، ودي مهمة جدا لما تورث المحبة تستشعر أن كل الذي يقبل منك حتى وإن كان أعلى منك. وطبعا معلوم أن كل الناس بالنسبة له محبوبة، صح صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقبل هديتهم ولا يترفع على ما جاءوا به. هو اللي انا عايز بس اوصله لك وانك انت نفهمه سويا، انه لا ينكر الا المنكر. قد يكون هناك في العرف مسلك معين لا يتوافق وظروفي واحوالي. يعني مثلا زي ما الاخ ضرب مثال، غلط عادة بعض الناس، مش عايز اقول كل عشان يبقى الكلام ايه يعني ما ينكروش البعض، جرت عادة بعض الناس على ما يسمى في أمور الزواج وبعض المناسبات القليلة أو الفريدة في العمر زي الإنجاب وما شابه رزق المولود، يعني إن يكون بينهم ما يسمى بالنقطة، وإنه بيعطيه في مثل هذه المناسبات، وإنه يلزمه فيما تعارف، يعني إلزام عرفي مش إلزام يعني شرعي بمعنى إنه حرام أو إثم. فبعض المسلمين بينظر للمسألة دي ويقول أنا مش ملزم، ولا مش ملزم أهدي ولا ملزم أقبل، وينكر هذا الأمر. هذا الإنكار في غير محله، لأنه أنكر ما ليس بمنكر. قد يعجز، لا بأس إنه يعجز واعترف بعجزه، لكن هذا لا يدعو إلى إنكار المسألة. ومش كل مسألة أعجز عنها، طبعا ده مش معناه إن المسألة دي من مكارم الأمور وإنها من معالي الأمور، إنما الأصل إنها ليست من المنكرات، والأمور منها معالي ومنها أقل من المعالي مما يباح، ولا كل مباح معالي؟ ها؟ صح؟ وبالتالي دايما لما ينظر لأمر معين، يعني مثلا تخيل إن واحد تزوج، جم الناس أو أنجب، يعني الحاجات الموجودة دي، عمتها وخالتها والأخت صديقتها وابن عمه وابن خاله، كل واحد إيه أعطاها مال على العرف والعاد. وبعدين هو طبعا لما دخلوا المال ده ومرات والده ولسه دفع فلوس المستشفى واخد بالك ومديون وبتاع، كان المال وكان فرحان قوي ربنا يبارك لهم. جات بقى ايه موقف مقابل، اختها ولا زميلتها ولا ابن بنت عمتها، وثلاثة اربعة ايه عندهم حالة وضع ممن اعطوه، لا لا انا معرفش الكلام ده، فيش في الشرع نقطة، ما الكلفها ليه سبع. ويبدأ بقى ينظم المسألة على انه بيحق حق ويبطل باطل. هذا اخي يعني عفانا الله اياك من التطفيف، لكن اقصد اقول انه هذا الالزام العرفي حرام، هذا الالزام العرفي حرام منكر، ليس منكر، ليس منكر. وانا بقول يا اخوان انه المسلم باعتبار انه ليس له قوة في مجتمعه ينبغي ان لا يصادم العرف المباح. امتى انت تصادم العرف المباح وتحوله لمقام عالي؟ لما يكون لك قوة في مجتمعك، فهم؟ بحيث انك تقدر تمشي الناس مش انت بس، لكن انت عايز تحكم من اوضه نومك على الغير، وده كلام من الزمنيس، واسمعي انا مش هدفع نقطه على كلام من ده، انا معرفش الامور دي، دي بدع. لو اذا بدع طبعا لما تبقى بدع هي تترقص، لان ده بدع. لا واحد دلوقتي تتصل بقى ضروري يا شيخ هي النقطه بدعه؟ لا طبعا ما كلام، تبقى فاهم ان هو اخترع بدعه دي في بعض الأحيان عفانا الله إياك ليتخلص من خيط الإيه، لكن ينبغي أن يقابل ذلك مع عجزه، يقول أنا أعرف أن ذلك مباح وقد يكون حقي ليهم بالعرف، لكن أنا معيش وأسأل الله أن يرزقني ويعطيهم في ظروف أخرى. والمرأة ينبغي تعين زوجها عند إعساره، ما تقولش مختلف من حاجة والشيلة يكون ناس، يعني روح نختي إزاي دي فضية تبقى فضيحة، لا هذا الكلام ايه لا ينبغي. لكن الراجل لما يكون عجز عن فعل ذلك للقصور او يعني لعدم الاستطاعة او لقصر ذات اليد، الله عز وجل يعينه. لكن كل اللي قابل الامر بكلام يسير وكلام طيب واثبت الامر، غير لما يقول ايه لا او ده منكر وبدعة، ولازم تعرف ان انت محتاج لحكمة اعلى مما كانت عند الصحابة، لأن الصحابة كان اللي حولهم صحابة، فلو واحد مثلا طنش ولا ما عملش ولا ما سواش، اللي جنبه بإيه بيحوطه من ورائه ويستره ويذب عنه، لكن انت قاعد في غابة فما كنتش تتحلى بحكمة وتضبط أمورك هتسوء نفسك وتسوء المسلمين، فمحتاج جهد ومحتاج حكمة عالية، فهم؟ دي مسؤولية كبيرة من باب اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، ومن باب اللهم لا تجعلنا فتنه، فهم اللي ايه؟ لان انت يعني زي ما قلت لك ان ما صلحتش انك تكون هادي لا ينبغي بحال انك تكون فتنه، نعوذ بالله من الفتنه. فما نفعش انك انت الناس تحبك تهتدي بيك وثقه بمعرفتك ها ارحامك نسبك ما كنتش فتنه حتى لو هم مرضيوش. مش شرط بقى ان انا يعني ممكن يكون ناس مش منصفه مش هيثبتوا الانصاف ولا يثبتوا الخير فاهم، لكن انا ما اعطيش معطيات الفتنه بيدي فاهم. والله على كل شيء، والله عز وجل محيط بكل شيء وعليم بكل شيء سبحانه وتعالى. فمش يعني الامور مثلا غيبه هتوقعها نعم فاهم. لكن انت النهارده لما تيجي تعمل لك نظام لوحدك خلاف العرف المباح، طبعا انت لازم تعمل نظام لوحدك خلاف العرف الايه المحرم، مش الخالط ولا نتبرج ولا نجلس استساء ولا نسمع خلا ولا خلاص نتعدل شاو ام ابو المسط من البساطيس. دي قضيه مش فبتكلم على العرف المباح، لان العرف المباح فبيجي واحد يقول لي سمير تقعدش معايا مراتك ما تقعدش معايا ليه وانا كده، واقول له هذا حرام وهذا كذب انا بحق حق سواء رضي ولا مرض. لكن لما يقول لي ليه ما تقعدش معايا في الدين اقول له هذا حرام وهذا بدعه يبقى انا بخسر الدين لله. فهم الفارق؟
ذكر ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن ابي سعيد الخدري قال كان اشد الناس حياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، اشد حياء من العذراء في خدرها، وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه. والخدر هو الستر، وكان من عادة العرب إذا بلغت المرأة المحيض حجبت وسترت بحيث لا يراها أحد وبحيث تستر. فسميت النساء اللواتي يبلغن هذا المقام لذوات الخدود. والمرأة عندما تكون من ذوات الخدود فهي من أهل الحياء التي لا تعرف من الأمور المخجلة شيء، لأنها لم تخالط بعد زوج ولم تصل بعد ذات خبرة في أي من الأمور التي تخدش الحياء، فيكون حالها من الحياء أن يحمر وجهها عندما يذكر شيئا مما يتعلق بالحياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خبرها، أشد حياء ممن هذا حالها، تعبيرا عن شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. والتشبيه متعلق بالحياء وليس متعلق بالعذراء في خدرها، فإنما المشبه هو حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والمشبه به ليس العذراء إنما حياء العذراء. وهذه خصيلة حميدة، فالمشبه به خصيلة حميدة وليس فيه تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة فهم؟ لألا تلبس عليك الفهم. إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فالمشبه به هو حياء العذراء وليس العذراء. وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، كان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أنه كان عظيم التأثر وعظيم الحياء حتى يتغير وجهه من شدة إحساسه ومن شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. فهذا تعبير يبين مدى حياء النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، أو إن من أمثل ما تدويتم به الحجامة. ومعنى أفضل أو أمثل يعني إن الحجامة هي دواء أو علاج لكثير من الأدواء، هي علاج أو دواء لكثير من الأدواء. تقال الحجامة وتقال الحجامة، حجامة وحجامة لغتان صحيحتان. والمقصود هو أن الحجامة هي من الأمور التي كانت معروفة في العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختارها لتكون بابا من أبواب الاستشفاء عند المسلمين، فخاطب أمته على رأسها أصحابه رضوان الله عليهم بقوله إن أفضل ما تدويتم به الحجامة. وفي الحديث أيضا في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مر على فريق من الملائكة أو ركب من الملائكة إلا قالوا له أوصي أمتك بالحجامة، أوصي أمتك بالحجامة. وهذا يدل على أن الحجامة إنما هي من أسباب التداوي العظيمة التي قد لا يعلم كثير من الناس عنها شيء، وقد استعملت في الطب الحديث حتى جعل لها في ألمانيا معهدا مستقلا، وفي أمريكا أيضا، ولها مواقع لأبحاث في كل الأمراض وفي كل النواحي الطبية، منشور كثير منها على مواقع في شبكة المعلومات تبين كيف أن الغرب عرفوا قيمة الحجامة التي لم يعرفها كثير من المسلمين، ولم يعرف الغرب الحجامة إلا لما خالطوا المسلمين. والمستعمل لها على سبيل الاستشفاء يعرف قدرها، ويعرف أنها سبيل يسير جدا للشفاء من كثير من الأمراض التي قد يدوم التداوي لها بكثير من الأدوية. يعني بعض الأطباء المتخصصين في أمراض وبائية كأمراض الكبد وغيرهم شهدوا بالحجامة بأنها تؤدي إلى نتائج عظيمة في شفاء هذه الأمراض بفضل رب العالمين، بالرغم من أن هذه الأمراض قد يدوم التداوي لها بأدوية مكلفة للغاية باهظة الأثمان، يظل العبد أو المريض يعني يتداوى بها سنين. يعني مريض الكبد طبعا أعتقد أن كثير منكم يعرف أنه مرض يعني من الأمراض العضال، والتي تكلف المريض من حيث التداوي بالأدوية تكاليفا باهظة. يعني هناك من الأمراض في الكبد بتعالج بأنواع من الحقن يظل يتعاطاها سنين طويلة، تكلف في الشهر الواحد قرابة 4,000 أو 5,000 جنيه ثمنا لهذه الحقن. الحجامة بالتجربة وباستقراء أحوال المرضى وبالأبحاث العلمية التي أجراها من المسلمين ومن الغربيين ما يشهد بهذا الأمر. أنا أقول هذا الكلام ليس من باب التدليل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لأبين أن ذلك علم من أعلام النبوة، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي لم يكن يقرأ والذي لم يتعلم الطب صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي يوحى، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي لصاحب العقيدة أن يرى أنه صدق بكل معاني الصدق. ولكن هذا الكلام قد يعمق من باب زيادة الإيمان حتى تعرف أن هذه الأمور قد يكون وراءها من الشهادة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشيء بالشيء يذكر، الغرب لا يريد أن يعمل الحجامة كدواء منتشر ويستعمل في الأمراض ويعترف به كدواء ناجع خشية تصديق المسلمين، وخشيه اثبات امر اخبر به النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا في كثير من الامور المتعلقه باشياء كثيره يرى الغرب ويقف على حقائق تدل على صدق كلام رب العالمين وصدق ما أخبر به الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم يعني لا يريدون الاعتراف ولا يريدون إثبات هذه الحقيقة حسدا أو عداء أو استمرارا في حربهم التي يريدون بها إقالة المسلمين عن دينهم، كما قال ربنا جل وعلا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن استطاعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله تعالى. إن أفضل ما تدويتم به الحجامة، أو إن أمثل ما تدويتم به الحجامة، فهي في الحقيقة نافعة لكثير من الأمراض كما قلت. وما ذكرت هذا الكلام الذي ذكرته إلا من باب التعميق من ناحية الفهم العام بأن الحجامة إنما يمكن أن تستعمل في كل ما تعرفه من أمراض وما لا تعرفه. حتى في السرطانات أجرى كثير من الأطباء المتخصصون في أمراض معينة والذين بلغت مراكزهم العلمية مبلغا عظيما في مراكز الطب أجروا بعض العلاجات بالحجامة على بعض المرضى المصابون بالسرطان، وكانت النتائج عظيمة جدا بفضل رب العالمين. فيعني هذا مصداق قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تدعيتم به الحجامة. طبعا يعني الكلام مش المقصود بالكلام على الحجامة وتفصيل أمرها ومواطن يعني إجراءها أو إيقاعها، إنما الكلام على فضلها والكلام على شأنها والكلام على صدق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم قال وفعل فاحتجم وكذلك أوصى بها. وفي الحديث أيضا: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، رجل يسمى أبو طيبة، فأمر له بصاعين من الطعام أجرة على هذه الحجامة، وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه. والخراج في هذا الحديث المقصود به ما يكاتب به العبد نفسه حتى يتركوه أسياده أو مالكوه، يعمل بما شاء كيف شاء بحيث يعطيهم عن كل يوم قدرا معينا من المال. هذا يسمى خراج العبد، هذا يسمى خراج العبد، يعني يتعاهد مع سيده أن يتركه يعمل كيف شاء، وبشرط انه ان يعطيه اجر عوضا عنه، ها، كل يوم صاع صاعين ثلاثة اربعة بحسب قوة العبد وقيمته وسنه وما شابه. هذا يسمى خراج. والخراج اصله ما يعود من المملوك، الخراج اصله ما يعود من المملوك من ارض او عقار او عبد او ما شابه، يسمى خراج. فلو كان عنده ارض واجرها فالعائد منها يسمى خراج، ولو كان عنده عقار وأجره العائد منه يسمى خراج، ولو كان عنده عبد واستأجره أو كتب أو تركه يعمل، ها، فأيضا يسمى خراج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم أهله، يعني كلم أسياده، كلم من يملكونه أن يضعوا عنه من خراجه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجرة. وهذا الحديث في الحقيقة هي مسألة أجرة الحجامة، أنا مش هتكلم عن الحجامة ولا ببحث في الحجامة، لكن أذكر ببعض الأمور اللي ممكن يكون اللي قرأ أو استمع، باعتبار المفروض إن في طبعا منكم من يقرأ أو يستمع، إنه هناك إشكال في أجرة الحجام، وهناك من النصوص ما يمنع من أجرة الحجام وما يبين كراهة الكسب من الحجامة، فهم؟ فهناك نصوص مانعة وهناك نصوص مبيحة ومثبتة لأجرة الحجام،
وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم للحجان أجرة. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، ولو كان حراما لم يعطه. وهذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن أجرة الحجام. ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن أجرة الحجام قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخدعين وبين الكتفين وأعطى الحجام أجرة. فبيعلل من باب الجواب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يعطه، يعني لو كان كسب الحجام حراما لم يعطيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أبدا على أكل مال الحرام، فضلا على أن يفعل هو حرام صلى الله عليه وسلم، فهذا ممنوع في حقه البتة، ممنوع بالكلية. والأخدعان هما عرقان في جانبي العنق، يعني موطنان من الأمام، يعني المكان ده والمكان ده يسمى الأخدعان، فهم؟ وهذان المكانان من الأمام ومن الوراء يسمى أخدعان، هنا يعني في الجزء ده وفي الجزء ده، وبين الكتفين، بين الكتفين هو يسمى المنكف، والمقصود به موطن واحد، وهو أعلى موطن في العمود الفقري، أعلى موطن في العمود الفقري قبل فقرات العنق. والعجيب يا أخوان من ناحية طبية إن هذا الموطن اللي هو المنكب اللي هو بين الكتفين هو مجمع ما يسمى بالتجمع العصبي الإرادي، لأن التجمع العصبي في الجسم أو النشاط العصبي في الجسم من ناحية طبية ينقسم إلى قسمين: تجمع عصبي إرادي وتجمع عصبي لا إرادي، أو نشاط عصبي إرادي ونشاط عصبي لا إرادي، اللي بيسموه أهل الطب السيمباثيتك والباراسيمباثيتك. الإرادي اللي هو بيعمل أثناء اليقظة، فهم؟ وبيكون بيعمل معاه أثناء اليقظة في الأشياء التي لا إرادة فيها، زي دقات القلب وزي نشاط الغدد الذي لا تستطيع أن تعمله بإرادتك، فده بيعمل في اليقظة والنوم بالنشاط العصبي اللا إرادي. وانت نائم بيحدث التنفس وبيحدث القلب اللي بيعمل والنشاط الغددي وكذلك نشاط الكلية وكذلك أيضا حركة امتلاء المثانة وكذلك النشاط العضلي وكذلك النشاط الدموي وارتفاع الدم على سطح الجلد، كل ده بيعمل بالنشاط العصبي اللا إرادي. فمجمع النشاط العصبي الإرادي في المنكب ومجمع النشاط العصبي اللا إرادي في أسفل العمود الفقري، آخر جزء في العمود الفقري. ولذلك من أمثل المواطن التي تعمل فيها الحجامة على العموم للوهن عامة ولعموم يعني فساد صحة أو عافية البدن عامة في هذين الموطنين. ومن أنفع المواطن التي تفيد الدماغ والتي يتعلق بها كل ما يتعلق بالدماغ من نشاط السمع والبصر والنشاط العقل المخ، نشاط المخ، هو الأخدعان، لأنهم على المصب الرئيسي الدموي للدماغ. عارفين انتوا العرقين اللي هنا دول لما واحد يبقى غضبان وينفرق، دول مورد تغذية الدماغ، وانتوا عارفين طبعا ان الدماغ بتأخذ قدر كبير جدا من الدماء، ليه؟ لأنها بتاخد أعلى تغذية في الدماء اللي هي السكر، فبالتالي بيحتاج إن الدورة الدماغية في الدماء بتاخد كمية كبيرة جدا جدا من الدماء، فلازم يكون المصب عندك أكبر وريدين ليصبوا على عضو صغير هم هذين الوريدان، فيكون حجمهم كبير مع إن العضو اللي بيتغذى حجمه إيه؟ حجمه صغير، فهم؟ حجمه صغير. أنت ممكن تلاقي عضلة قد كده قد المخ 4 أو 5 مرات وبتغذى بوريد ربع حجم هذا الوريد، فهم؟ لأنها لا تحتاج للتغذية إلى قدر إلا إلى قدر يسير من الدماء. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك، يعني أنت بتدفع قد إيه لأثيابك أو لمالكيك، فقال ثلاثة أصع. أصع جمع صاع، أصع جمع صاع بضم الصاد، فوضع عنه صاعا، يعني أمر مالكي أن يخفضوا ما يدفعه لهم من إيه؟ من خراج، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين، أي خلت من الشهر، أي خلت من الشهر، يعني يوم السابع عشر والتاسع عشر وإحدى وعشرين. هذه الأيام هي أيام معلوم من حيث الأسباب والعلوم التجريبية أنها أيام يحكون فيها الجزر شديد، يكون فيها المد شديد جدا ويقل فيها الجزر. ومعنى المد هو فوصان السوائل، كل موطن في سائل مياه جوفية مياه سطحية بتمتد، فهم؟ في ظاهرة مشهورة جدا يراها أهل السواحل اسمها ظاهرة المد والجزر، بتحدث كل يوم، المد والجزر يوميا بيحدث، فعند خروج الشمس يحدث المد. ولو واحد منكم على الساحل يرى ان بالنهار الماء يصل الى قريب من بيته لو كان على الساحل، وفي الغروب تمتد اليابسة امامه مسافات طويلة لانحصار الماء عنها. اعتقد بعضكم شاف الكلام ده. فالميه لما بتبقى عاليه وتغطي الشط، ها الشاطئ، هذا تسمى ايه؟ مد. ولما تنحسر في اخر اليوم يسمى جزر، فهم؟ المد بيزداد ترتبط، هي ليها ارتباط بالاثنين، ليها ارتباط بالاثنين، قال لي ارتباط بالاثنين اللي هو نفس ليها تفسير معاه، بس انا مش ايه، مش موضوعنا ان احنا ندخل فيه. المهم ان اكثر الايام اللي بيحدث فيها المجد هي الايام التي يبدا نقصان القمر فيها، بعد ثمانية، بعد ثمانية. طبعا الدم سائل من السوائل، الدم سائل من السوائل، والعجيب ان الدم تجري عليه يحدث فيه كل ما تتخيله من امتداد السوائل في البحر والانهار. تخيل يعني في موضوعات يتم شرحها مش هذا مقامها. المهم انك تعرف ان هذه الايام بيحدث فيها زياده فيما يعرف بالمد، ومعنى ان زياده ما يعرف بالمد يبقى الدم ماله بيرتفع وبيأتي على السطح اكثر، فهم؟ الدم نوعان يا اخوان، الدم اللي في البدن نوعان، دم بيسموه زي ما خدنا في الاعدادي والثانوي دم مؤكسد ودم غير مؤكسد، فهم؟ كلام بسيط يعني، بقول كلام يعني يفهمه كلنا. الدم المؤكسد تقيل، الدم المؤكسد تقيل لانه ايونه ها ووزنه الذري ها ووزنه الجزيئي النيوكلير ويت الجزيئي ماله ده اكبر، فهم؟ بسبب وجود الايه ذره الاكسجين، فبيبقى اسفل، بيبقى اعمق، بيبقى لتحت. الدم الغير مؤكسد اللي هو الدم اللي احنا بنسميه يعني بالتقريب الدم الفاسد، هو مش فاسد انما هو الدم غير المؤكسد. هذا الدم الغير المؤكسد اللي هو بيحمل المواد الضاره اللي هي نتجت من تغذيه الخلايا. الخلايا بيخش لها شبكتين من الدم، شبكه مغذيه وشبكه مجاري تخرج الايه الناتج من التغذيه. ولو انت شفت اي صوره في كتاب بتلاقي ايه بيعملوا عند اي تجمع دموي شبكتين كده، واحدة زرقاء وواحدة حمراء. الزرقاء هي الدم النافع المؤكسد، والحمراء اللي هي الدم الغير مؤكسد. وليه ازرق؟ عشان جزيء الاكسجين، فاهمين؟ فبيروح داخل ده بنسميه دم وريدي اللي هو الدم النافع او المغذي، والتاني بنسميه دم شرياني، فاهم؟ الوريدي رايح والشرياني راجع، راجع محمل بال الايه؟ محمل بالمواد الضاره. بيوديها فين بقى؟ بيودي المواد الضاره دي جزء منها على الرئه، وجزء منها على الكليه، فاهم؟ وجزء منها بيتخزن تاني في الخلايا، فاهم؟ ما بيخرجش كله. اللي احنا بيسموه بتوع الطب المتدقيات، بحيث ان انت الجسم بتروح الحاجه وترجع له تاني، فبتتخزن في الخليه لانها رجع تاني. وطبعا لما رجعت في الامداد، زي اللي بيدخن سجاير تلاقي النيكوتين في دمه، المفروض النيكوتين ده هيخرج، وبيخرج فعلا منه كميه، بيخرج في النفس، وبيخرج في البول، وبيخرج في العرق، ها، وبيخرج في بعض الافرازات الاخرى، وبيتخزن منه جزء، فاهم؟ لما بيبقى الانسان مساله الحجامه فكرتها التخلص من الدم الخفيف وليس التخلص من الدم الثقيل، لان الدم الثقيل ماله نافع، فاهم؟ فلما يبقى فيه هو بطبيعته خفيف، وفي ايام المد هيزداد امتداده، فهيبقى طبيعه الدم من جهه، فهموا يا اخوان؟ وطبيعه الامتداد هتبقى عامل مساعد على انتشار الدم الخفيف وامتداده. كل ما يمتد يحصل فصل بينه وبين الخلايا، يبقى اسهل في الحصول عليه. فكره الحجامه انك انت بتعمل بشيء او باخر تجميع للدم على سطح الجلد. طبعا لما بيكون في مد، اللي بيتجمع الدم الخفيف بيتجمع اكتر، المد بيساعد على كثرته، لكن كده اللي ما بيروحش عند الجلد في السطح الا الدم الايه؟ الخفيف. لكن ليه 17 والتاسع عشر والواحد والعشرين؟ لماذا؟ لانها ايام يزداد فيها المد، فتزداد كمية الدم الخفيف. الدم الخفيف ده محمل كما قلت، هما بيسموه بتوع الطب محمل بالميتابولايت والاشياء الجزئيات الخارجة، الجزئيات الخارجة. ولما بيتجمع في المواطن المميزة لكل مرض، ها، بيكون معاها المتبقي في الخلايا اللي هو بيخرجش، اللي هو تركن، فهم؟ فبتساعد بإخراج الدم ده أثناء امتداده من جهة وخفيته من جهة. ولذلك أنت الحجامة إخراج الدم الذي طفى على السطح بالسببين دول، سبب إن هو خفيف وسبب إيه؟ المد. ما بيحصلش لذ، لأنه لو حصل لذ يبقى إضرار، لكن ده أنت بتعمل تجميع فبيرتفع الدم الخفيف، وبعدين بتشرب تشريط خفيف جدا فبيخرج نتيجة لأنه تجمع. هذا التجمع تجمع خلوي، يعني متجمع في الخلايا، مش تجمع شرياني، لانه لو كان تجمع شرياني او وريدي يبقى ايه؟ نزيف. ولذلك بيتم يطلع 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 لحد ما يبقاش فيه تاني. لو كان نزيف عمره ما هيقف لحد ما يموت البني ادم، فهمت؟ ادي فكره الايه؟ الحجام. المواطن، اختيار المواطن بتعتمد على اختيار الاماكن اللي فيها التجمع العصبي والتجمع الدموي. التجمع العصبي والتجمع ليه؟ الدموي. التجمع العصبي لان التجمع العصبي بيبقى معاه تجمع دموي كبير، فاهم؟ فلما بتيجي مثلا انت عندك ذراعك بتاع في الام شديده، في صداع، ومن اكثر الاشياء النافع فيها الحجامه بكل سبب نافع فيها الشقيقه، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم من الشقيقه وهو الصداع النصفي. الصداع ليه؟ الصداع النصفي اعلى انواع الصداع، اعلى انواع الصداع، يعني عموم الصداع تنفع فيه. فالتجمع الايه؟ الدموي والعصبي لما بيرفع عنه ضغط المتبقي من الدم الخفيف اللي هو محمل بالمواد الضاره، فبتخرج ويخرج هذا الدم ومعاه المواد الضاره، فتتخلص المنطقة اللي هي منطقة تجمع العصب والدموي من هذا فبيقل الألم، لأن اللي بيعمل الألم يا إخوان مش الدم، الدم عمره بيعمل ألم لأن الدم ده بالنسبة لك تجانس تام مع جسمك، إنما اللي بيعمل الألم هو تجمع هذه المواد. لو أنت جبت حبل وربطت يعني إيدك جامد وتلاقي إيدك ازرقت وبعدين تحس بنصر شديد وألم، تظن يعني أنت تظن إن الألم سببه إيه؟ يعني لما واحد يكتب إيده كده جامد وتزرق ويحصل ألم شديد فيها، الألم سببه إيه؟ ها؟ كلامك إيه؟ أبدا، تغذية تكثير الدم في المكان يشعر بالراحة مش بالألم. أنت فاهم؟ أنت فاهم بالمقلوب؟ تكثير الدم في المكان أنا طبيا ها المفروض ان انا لما اعمل كده العضو ده يبقى اكثر اعضاء راحة. ليه؟ لانه الدم فيه اكثر، فهم؟ ولما بيحصل ان واحد يكون عنده أنينة جديدة ركبه ودراعاته بتنشر على طول، نتيجة لايه؟ لقلة الدم، نتيجة لقلة الدم. اللي بيعمل الالم مش الدم المحبوس، اللي بيعمل ألم تلك الميتابولايت اللي هي الجزيئات الضارة اللي موجودة داخل، فأنت بتعمل لها تجميع، فهم؟ بتعمل هي اللي بتضغط على النهات العصبية وعلى المكونات الحيوية، فهم؟ لو الألم لو الدم ده ما فيهوش أي من هذه الأشياء، وده احنا قلنا الجسم فيه الدمين لازم، فهم؟ عمره ما يحصل ألم، بالعكس كل ما تكثر الدم في عضو كل ما العضو ده يكون ايه انشط، فاهم؟ لكن اللي بيعمل الالم هو نفس الفكره بالضبط، ان انت لما بيكون عندك جزء متالم يبقى كانه انت عامل له كده، بس الجسم بقى هو اللي ايه ان الاجزاء مرصبه في هذا الجزء بايه بكميه كبيره عامل الالم بس من غير حس، يعني مش بايديك انت اللي عاملها، فانت بتخلص البدن. وذلك انت لو فكيت الرباط ده والدم رجع الالم بيخف، بيخف ليه؟ لان احنا قللنا وجود هذه المتبقيات، فاهمين يا اخوان؟ دي الفكره الطبيه المتعلقه بالحجامه وحقيقه نفع او فائده الحجامه، فاهم؟ فهي الحجامه ليست نزف، لانه انتوا عارفين ان في حاجه بيسموها الفصد عارفينها العرب، وهو قطع اورده في الجبهه وشرايين لنزف الدم، هذه ضاره لانها بيخرج منها الدم النافع والغير نافع الاثنين مع بعض، واخراج الدم النافع اهلاك للبدن، لان اهم من عظمك ولحمك وشعرك وجسمك وطولك اهم شيء فيه ايه؟ الدم، هو ده، فهم؟ فبالتالي لو انت قللت الدم من البدن النافع يبقى انت ضررت هذا البدن، عرفت؟ فكان من افضل المواطن التي يحتجم فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الاخدعان والكاهل. الاخدعان لانهما اكبر ممر دموي زي ما قلت لك بيغذوا الدماغ، ودي لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بسبب الشقيقه، فمن باب اخراج في اكبر تجمع دموي اخراج المتبقيات الضاره، والكاهن كما عرفت سبب ذلك. نعم. ان عموما بيتجلط كلمه خفيف وثقيل مش متعلقه بشكل قدامك انما متعلقه بتركيبه، فهم؟ الخفيف والتقيل مش متعلقة بشكله، أي دماء فيها تكوين الدماء أول ما بترى الهواء بتتجلط مباشرة، فهم؟ أول ما بترى يعني أنت لما معذرة لما تذبح الخروف أو البقرة بينزل دمها سائل، صح؟ حتى في بعض الأحيان بيبقى عامل زي ما يكون خرطوم من الدماء، صح ولا لأ؟ وبعد ما بيمس الأرض ها في أقل من دقائق معدودة بيتحول إلى إيه؟ الى مشبه الجيلاتين، فهم؟ يتجلط. ده مش لانه هو تقيل او خفيف، ده لانه دماء، لانه دماء، انما المقصود بكلمه خفيف وثقيل من حيث التركيب الكيميائي ومن حيث الوزن الجزيئي، ودي مساله متعلقه بتكوين الدم مش متعلقه بشكله كدم، فاهم؟ فهو اول ما يمس الهواء او ما يتعامل مع الهواء يتحول الى ايه؟ ها، ودي رحمه من الله يا اخوان، ونعمه عظيمه جدا جدا يعرفها من فقدها. شوف انت اول ما بتجرح جرح، بتجرح جرح كده بيجيب دم، بيجيب لمده دقيقه 2 3 4 وبعد كده بيقف. الوقوف بيكون سببه تجلط الدم على سطح الجرح، وكذلك تكوين شبكه مانعه من النزج من الصفائح الدمويه، وده سميت صفائح لانها بتترص جنب بعضيها وتعمل القشره. عارف القشره البني اللي انت بتلاقيها فوق الجرح؟ عباره عن ناتج من التجلط وشبكه الصفائح اللي عندهم سيوله في الدم، وان عندهم المرض المشهور اللي بيسموه النصريه. فعافانا الله اياكم، اذا جرح يظل الجرح ايه؟ يظل الجرح ينزف عشان ما فيش الايه؟ التجلط، لغايه ما بيحطوا له هم مواد واسباب فتدعو الى الايه؟ الى التجلط. فشوف انت الجرح اليسير ده، انت ممكن تستغرب لو عرفت ان لو حرمت من التجلط ده وشرطة موس في صباعك هنا صغيرة، او شرطة سكينة في يد المرأة في المطبخ من البصل ولا من غيره، ممكن تموت. تموت ازاي؟ بان يظل الدماء لمدة 4 5 ساعات، 10 12 ساعة، 20 ساعة حسب الحجم يعني، تموت. لكن ما حصلش ان حد مات من